الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. قال رحمه الله: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. قال في التعليق: روى ابن أبي حاتم في العلل نحو ذلك عن علي بن المديني. وقال الحافظ في النكت: وقد تكسر عبارة المعلل منهم، فلا يصلح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. أقول: وهذا مختص بجهابذة النقاد من كحول الأمة وكبار الأئمة، وليس يخوض بحره اليوم إلا أفراد أفداد قد لا يستكمل عددهم أصابع اليد الواحدة. إذن هذا الباب من أوعر علوم الحديث وأصعبها، لذلك ما خاض فيه إلا يسير من العلماء الأوائل، يسير جدا من العلماء الحفاظ النقاد. إذن هو من أصعب علوم الحديث. لماذا هو من أصعب علوم الحديث؟ لأنه يكون سبب خفي غامض. كيف سبب خفي غامض؟ عندنا الحديث ظاهره الصحة، رجاله ثقات، إسناده متصل، وما عندنا نكر في المتن، لا شذوذ ولا علة ظاهرة، ولا علة ظاهرة. طيب، خلاص، الذي ما عنده علم بهذا الفن وما عنده ممارسة واطلاع واسع وحفظ وغوص في هذا الباب ما يعلم، يقول حديث صحيح. لكن علماء الحديث وأئمة العلم يقولون: هذا حديث فيه كذا وكذا. ما هو انقطاع ظاهر، فلان لم يدرك فلان، لا، أو فيه تدليس أو كذا، أو فيه شذوذ. يتوصل إلى هذا التعليل بعد اطلاع واسع. قد تكون علة انقطاع، لكن ما هو ظاهر الانقطاع. قد تكون العلة شذوذ، لكن ما هو ظاهر. من يعرف هذا؟ الحفاظ النقاد. لذلك ما تكلم في هذا الباب إلا اليسير من أهل العلم. ومن هنا قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، مش الفقهاء، من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. كأنه كان يتكلم في أمور غيبية. قال: وإنما ينتبه إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفروس. فكما لا يتمارى هذا، يعني لا يتمارى عند هذا صيرفي، ولا يغش هذا صيرفي، ولا يمشي عليه، كذلك لا تمشي العلل عند علماء الحديث وعلماء العلم. كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه، يقول: هذا الحديث باطل. اسناده صحيح، ظاهر الصحة، لا لا هذا باطل، ما قال فلان، ما خرج من رأس فلان. وبعد التنفيذ والبحث فعلا هو لك ما حدث به ولا درى به، إنما أتفق فيه واحد وهما بعض ولا واحد ما هو ضعيف واحد عنده خف يعني خف ضبطه قليلا فنشبه إلى ذلك سلك الجادة مثلا وأمثلة كثيرة ذكرها ذكر منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح وذكر القصة التي جرت بين الإمام البخاري والإمام مسلم التي ذكرها الحاكم في الأصل في كتاب معرفة علوم الحديث في حديث دعاء كفارة المجلس حديث عائشة أو حديث ابن عمر أحدهما أن الإمام مسلم جاء وقبل بين عيني الإمام البخاري وجاءت الرواية أنه قبل أيضا رجله وسأله عن هذا الحديث فألح فامتنع البخاري ثم ألح عليه فأجابه وظهر فيه علة قال لا وأظهر علته قال والله لا يبغضك إلا حاسد يا إمام المحدثين وطبيب الحديث بعلل أو كلام مثل هذا أستاذ الأستاذين وإمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله هذا الإمام مسلم يمدح من؟ الإمام البخاري قال والله لا يبغضك إلا حاسد وهذه القصة ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث وغيره الشاهد أن هذا الباب ما يقتنه إلا قليل القليل من أهل العلم وكل من كانت مدته في هذا الفن كثيرة وممارسته في ممارسته يعني كثيرة وهو دائما فيه يبحث ويدرس ويسأل ويقرأ ويحفظ يعطيه الله عز وجل شيء من ذلك من هذا العلم إذا كان حافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الترمذي يقول وليس أحد اليوم في عهده يحسن هذا الباب انظر وهو إمام الإمام ابن رجب رحمه الله شارح الترمذي أمر يعني عظيم وهذا توفيق من الله عز وجل الشيخ ربيع حفظه الله عنده شيء من علم العلل قوي فيها أحيانا يعلل الحديث فسبحان الله نجد الحديث أعله الإمام البخاري وهو ظاهر الصحة وشيخنا مكبر رحمه الله يعني ألف كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ثم كلما ظهرت علة في حديث أفرده إلى كتاب آخر أفرد الحديث وجعله في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة وهناك كتاب له يرد به على بعض الناس هنا من في المدينة سمى غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل بين هناك شيء من القواعد رسالة صغيرة درسناها عليه في دمشق الله يرحمه هذا الباب يا أخواني باب عظيم جدا وينبغي على من يدرس الحديث قبل أن يحكم بصحته أن يراجع كتب العلل والتخاريج كتب العلل والتخاريج كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني وكذلك التخاريج كتاب نسب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير الحافظ ابن حجر وهكذا البدر المنير لابن الملقن يراجع كتب التخريج لا يكتفي بحكمه هو وظاهر الاسناد يراجع كلام اهل العلم وهذا من التواضع في العلم ايضا من بعض الناس ياتي كذا حكم حديث صحيح حديث ضعيف سند ضعيف لا يا اخي تريح انظر الى كلام اهل العلم ومن انفس الكتب الضعيفه للشيخ الالباني رحمه الله هذا كتاب نفيس 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 يعلمك على دقائق في هذا الفن والشيخ الألباني رحمه الله ممن أتاه الله عز وجل علما واسعا في هذا الفن لذلك الشيخ مقبل رحمه الله يقول أنقص كتب الألباني السلسلة الضعيفة. لماذا؟ لأن فيها ذكر علل أشياء عظيمة جدا يعلل. والشيخ أطلع الله عز وجل علم حديث وعلم فقه، وتجد علم عظيم في هذا الكتاب. اتنوه واقرأوا، يعني لا ينبغي لمن يدرس المصطلح أن يفرط في هذا الكتاب. قال وأيضا الكتب التي ألفت في الأخبار الضعيفة والموضوعة يعني تقتنى أيضا ويقرأ فيها، تعرف تكتسب ملكة. إذا تقرأ كتب التقارير تكتسب ملكة في هذا الباب، وتعرف كيف تعلل وكيف تصحح وكيف سلك أهل العلم قبلك. لا تستعجل، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ومنهم من يظن طيب الفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه. ومنهم من يظن، ومنهم من يقف، ومنهم من يظن. عندكم هكذا، ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. الشيخ ربيع حفظه الله كثيرا ما يعمل على هذا، يقول هذا ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تمام. وبعض الأحاديث فيها بعض العلل قال هذا ما خرج إلا من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. سألته مرة على حديث الدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قلت يا شيخ هذا ما جاء كل حديث المرفوعة معلولة فيها بس، وأصح شيء لهذا الحديث حديث أثر عمر بن الخطاب موقوف عليه عمر هو. فقال حفظه الله، قال معنى كلامه هذا أو هذا، هذا الحديث ما خرج إلا من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من تعظيم، عظيم من تعظيم الله عز وجل. الشيخ ربيع نعم قال وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم. يكتسبون ملكة، يحفظون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون الصحاح، ما يكتسبون من هذا ويكررونها الليل والنهار، يتدارسونه الليل والنهار، ما يكتسبون حلاوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاص، يعرفون كلامه، يعرفون ألفاظه، يعدونها عدا. فإذا جاء الحديث الدخيل الذي ليس من كلامه يعرفون مباشرة تستنكره قلوبه. قال فمن الحديث المروية ما عليه أنوار النبوة. قال حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الحديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. أذكر مرة سألته عن حديث الطيرة شرك، الطيرة في حديث مسعود، الطيرة شرك وما منا من أحد إلا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال يا شيخ هذا الحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل مرفوعا، وأعل بأن آخره مدرج من كلام ابن مسعود. طيب دافع عليه بعض الغلاف، فقال الشيخ فلا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الطيرة شرك من كلامه، لكن وما منا إلا ليس من كلام الله. قلت له كيف يا أخي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقع إذا طير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا من المحال المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأعل له، بل وذكر هذا الحافظ ابن حجر في النكت على أن هذا من الأشياء التي لا ينبغي نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم مما هو يعني منزه عنه. وغيره يعني اختلفوا فيها، لكن هذا كلام الشيخ حفظه الله. قال فمن وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، يكون التعليل مستفاد من الإسناد بمعنى أنه يعرف أن هذا الرابي ما حدث بهذا الحديث، إنما هو حديث فلان، فيقول هذا لا يصح، يعلله لا يصح. أو يعرف أن هذا الحديث إنما تفرد به فلان ما شركه فيه غيره، فيأتي بعض الضعاف ينسبه لآخر، تمام، ويكون بعض الثقات تثق بذاك يحدث به عنه لكونه ثقة عنده، ويأتي الحاذق هذا العالم يعرف أن هذا الحديث إنما هو حديث فلان، وهذا كل حديث إيش لا تصح. وأنت لو رحت قرأت في كتب العلل رأيت هذا عيانا. وبسط أمثلة ذلك يكون جدا، وإنما يظهر بالعمل. قلت محمد يظهر بالعمل، مش تمسك الكتاب الآن روح تقفله وتروح، لا، يظهر بأنك تدرس أنت، يظهر بالعمل بالممارسة، تعرف علة الحديث. والحديث الذي لا تجتمع طرقه لا يعرف خطأه، لا يعرف خطأه. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. علي بن المديني إمام في العلل، إمام كبير، شيخ الإمام البخاري، وعنه أخذ الإمام البخاري هذا العلم، هو شيخ الإمام البخاري. وعلي بن المديني تلميذ يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام في هذا الباب. ويحيى بن سعيد القطان هو تلميذ شعبة، وهو إمام في هذا الباب. وعلي بن المديني جمع كتابا كبيرا في هذا، والناس عيال عليه، ولكن ما وجد هذا من هذا الكتاب إلا قطعة يسيرة. بل وأفاد شيخنا ربيع في بحث موسع له في كتاب تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، في آخره بحث وبين في رده على عوامة والآخر أبو غدة وعوامة، بين أن هذا الحديث انقرض في زمن علي، أكلته الأرض في زمن علي بن المديني، ولم ينشط إلى إعادته وكتابته مرة أخرى إلا هذا الجزء اليسير الذي هو موجود في زمن الحافظ بن حجر والذي كان ينقل منه هذا الحين، عرفته؟ فهذا كتاب يعني لو تراجعون كلام الشيخ هناك طيب، وسمعته منه أكثر من مرة، وقرأه علينا وقرأته علي أكثر من مرة، الكلام الذي هو مطبوع ضمن ذلك المؤلف، يعني يبين أن هذا الكتاب لا وجود له إلا شيء يسير منه أشكال هنا. قال طبع منه قطعة يسيرة صغيرة، طبع منه، والباقي أتلف متى؟ في زمن المؤلف، زمن علي بن المدينة. قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مطبوع لله الحمد، مرتب على على المسائل الفقهية، على أبواب الفقه، وهو مرتب على أبواب الفقه. وكتاب العلل للخلال، وجمع كمان علل الإمام أحمد بن حنبل كتاب العلل ومعرفة الرجال في مجلدات، وهكذا جمعوا لعلي بن يحيى بن معين. والسؤالات تجدون كثيرا في السؤالات، تجدون كثيرا تعليل يعني تعليل هؤلاء العلماء في السؤالات، سؤالات علي، سؤالات يحيى بن معين، يعني أكثر من رواية عنه، وكله الحمد لله جمعة مطبوعة تستفيد منها. قال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، يعني يتكلم عقب الأحاديث. وهكذا هناك كتاب العلل الكبير للحافظ الترمذي ينقل فيها أيضا عن الإمام البخاري، والعلل الصغير المطبوع في آخر السنن الذي شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذلك في سنن الترمذي يذكر الترمذي رحمه الله تعاليل هناك. قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، وهو مطبوع لله الحمد. قال: واسم العلل الواردة في الأحاديث النبوية طبع منه 9 مجلدات، وهو والكتاب السابق مطبوعان بتحقيق الأستاذ محفوظ الرحمن زين الله السلفي. قال: وقد نعم بل من أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله. وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله فرحمه الله وأكرم مثواه. وهو كما قال إمام حافظ واسع الاطلاع، قيل أن هذا كان عن حفظ، يمليه عن حفظ، يسأل فيجيب من حفظه. عجب عجاب. الحديث في حديث واحد 50 صفحة سردا، هذا يدل على أن هذا إمام عظيم جدا، حافظ كبير. وكتاب هذا لا يستغني عنه طالب علم، لا بد أن يكون في مكتبة طالب العلم وطالب علم الحديث هذا الكتاب. قال: ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب. أو أنت الحمد لله فهرس في آخره، فالحمد لله قربوا الذين طبعوه، قربوا الفائدة، فالحمد لله فهرسوا للصحابة وفهرسوا للأحاديث وفهرسوا مفهرس في آخر مجلدين تقريبا فهارس. المطبوع اللي عندي 15 أو كم مجلد، 13 أو كذا، فالفهارس الحمد لله تقرب الفائدة، ولن يقرب أكثر الجهاز هذا الكمبيوتر. يأخذ المكتبة الشاملة وتدخل على علل الدارقطني وتدخل اللفظة والحمد لله خرج لك الحديث، ترجع إليه في الكتاب الذي عندك. أنت لا تعتمد على قراءة في الكمبيوتر، تجي أخطاء كثيرة دي. لا، أنت اهتدي بس إلى موضعه من الكتاب الذي عندك المحقق، وارجع الكتاب واقرأ وانقل من الكتاب. قال: أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. قال: وقد قام بذلك كله محققه الفاضل في فهارسه الفنية التي صنعها فجزاه الله خيرا. قال: ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله توسع في التعليق وذكر أمثلة، نقرأ منه جزء يسير. قال: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنة الترمذي، وهو مختصر من الكتب التي ذكرها المؤلف. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، الزهر المطلول في الخبر المعلول. أين هو؟ ولم أرى، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من أحاديث المعدولة. وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية الحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما الحافظ بن حجر، ولي الأوطار الشوكاني. لكن نيل الأوطار غالبا ما ينقل كلام الحافظ بن حجر كده. يعني إذا رأيت في النقل في نيل الأوطار للشوكاني كأنه ينسخ كلام الحافظ من فتح الباري أو من النسب الراية من التلخيص، فهكذا الشوكاني ولا يعجب ولا يعجب، والله أعلم. إلا في النادر، إلا في النادر، وإلا في الأصل أنه ينقل كلام الحافظ بن حجر. قال: والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وكتاب تهذيب سنن أبي داود العلامة المحقق ابن القيم الجوزية. أما الإمام ابن القيم فبحر لا ساحل له، رحمه الله، عنده كلام عظيم في هذا الباب مفرقا في كتبه، ومن أجلها هذا الكتاب، لأنه كتاب على تعليق على كتاب إيش؟ حديث سنن أبي داود، فتجده يعلل ويبين ويصحح ويضعف، وهو إمام بحق رحمه الله. وشيخ شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية له كلام، وجمع في مجلدات جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم، له كلام جميل، له يعني له اطلاع واسع، ويعلل الأخبار والأحاديث بما لا تجده لغيره رحمه الله. قال: وعلة الحديث سبب غامض خفي. بهذا نعلم أن قد مر معنى التعريف في البيكونية، لا بس أن يعاد، أن سبب الظاهر لا يسمى إيش؟ علة، وبعض العلماء سماه علة، ولا في الأصل أن العلل تكون أسباب إيش؟ خفية لا تظهر إلا للفذاق من أهل العلم. فلو كان السبب ظاهرا يعني خلاص ضعيف يسمى، يعني يذكر سبب الظاهر. طيب، وعلة الحديث مغامض خفي قادع في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. سلامة من إيش؟ من هذا التعليل، السلامة منها. ويتطرق نعم، والحديث المعلوم هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات. إذن هذا البحث يبحث في إيش أكثر شيء؟ في أفهام الثقات، ثقات، لكن يكون هذا الثقة وهم، أخطأ، قصر في هذه الرواية، فكيف تعرف خطأ الثقة؟ الثقة الأصل أن خبره إيش؟ مقبول. الأصل خبر الثقة إيش؟ يقبل، لكن أصحاب العلل يردونه. ليه؟ لأنه عالم أن هذا الثقة وهم هنا، وما يهتدي إلى ذلك إلا هؤلاء الحفاظ. شيخنا ربيع، شيخنا مقبل رحمه الله، لما يرى تعليل إمام يسلم، يقول: هم حفاظ ونحن كالذي يعشي، عندنا كتب كذا، كان يقول رحمه الله. لكن هذه مسألة ذكرها أيضا الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح: إذا أعل إمام حديثا، معنى كلامه أننا نسلم. قال: لو أن أحدا منهم علل والآخر صحح، قال هنا لنا مجال للاجتهاد والترجيح. قال: كذلك لو أعل إمام حديثا ولم يظهر السبب، قال الحافظ بن حجر: هنا أيضا لنا مجال في الاجتهاد، كما ذكر ذلك في النقد على ابن الصلاح. ومن هنا تجد الشيخ الألباني يجتهد ويرد على الحفاظ أحيانا، يقول لا وكذا وهكذا ويرد، وخلاف شيخنا مقبل رحمه الله فإنه يسلم إلا في النادر، يعني إذا وجد الاختلاف وكذا يرجع، أما لو أعل الحفاظ انتهى، يقول لا ما لنا إلا التسليم لهم، لأنهم حفاظ يعلمون ما يخرج من رأس الراوي من حديث. قال: ورجال ثقات الجامع الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، هذا واحد، والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، يعني هذول أولا جمع طرق الحديث، تجمع الطرق ثم تنظر من الثقة ومن الأوثق، من الثقة ومن ثقة حافظ، تنظر إلى مراتبهم. قال وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه، وربما تكسر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، ما يستطيع، لكن خلاص انكدح في نفسه أن هذا الحديث معلول فيه علة، ما يستطيع يعبر عنها أحيانا. لكن كما قال سيذكر هنا، فقال عبد الرحمن المهدي معرفة علل الحديث إلهام، لكن ليس معنى هذا أنهم لا يتكلمون بحجة كما ظن ذلك بعض أهل البدع الذين يطعنون في علماء الحديث، لا يتكلمون بحجة، لا، عندهم الحجج والبراهين، لكن يقول هناك تكسر عبارة أحدهم على بيان هذا، وإلا الحجة موجودة، إذا كسرت عن رجل لا تكسر عن الآخر، وهكذا. قال ولو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا، ولذلك علقونا قال يعني يعبر بها غالبا، وإلا في نفس حجة للقبول أو الدفع، وكذا في فتح المغيث، فتح المغيث السخاوي. وكم من شخص لا يهتدي لذلك، وقيل له أيضا أنك تقول لشهذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ اسمع، هذا عبد الرحمن مهدي، شيخ عبد الرحمن بن مهدي، نعم، يعني عنه أخذ الإمام مسلم طريقته، لأنه هناك اختلاف يصير بين طريقة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهما قرينان. طيب، فطريقة الإمام مسلم قريبة من قريبة الإمام عبد الرحمن المهدي. وقيل وإنك تقول لشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال رأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو لا تقبل مباشرة أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة وخبرة، سلموا لها الخبرة. وهنا يقول الشيخ الألباني رحمه الله لي في هذا العلم أكثر من 50 عاما، دائما يقول هذا في الأشرطة، يأتي ناس من الصغار وكذا يردون عليه، قالوا هذا يتكلم، أنا لي في هذا ممارسة لهذا العلم، ممارس لهذا العلم أكثر من 50 عاما، من هذا القبيل هو يقول هذا حتى يعلمهم. نحن ما هو من أخذناها كذا بس دراسة نظرية أو مسألة حسابية 1 2 3، لا، مسألة يحتاج إلى خبرة وممارسة وعلم بالمناظرة والأخذ والرد والاطلاع على السنة والاطلاع على الأحكام الشرعية. وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث، فقال حجة، اسمع هذا أبو زرعة الرازي، أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم بن وارة، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف، في المرفوع أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. ثم ذكر أمثلة وذكر أمورا كثيرة، اقرأوا كلامه، الشاهد أن هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، خلاصة ما يقال في هذا الباب. العلة تحتاج إلى معرفة العلة يحتاج إلى دراسة واسعة واطلاع ومعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح منها والضعيف وطريقة تعليل العلماء والسير على ما ساروا عليه في ذلك، السير على ما ساروا عليه. ولا نقول كما قال هؤلاء الجدد المليباريون نذهب إلى نجتهد بكلام الأئمة الأوائل ويفرقون بين المتقدمين والمتأخرين ويضربون بعرض الحائط كلام مثل كلام الحافظ بن حجر، مثل كلام الذهبي، مثل كلام الدارقطني، ما يهتمون بها، يقولون أننا نأخذ نجتهد كما اجتهدوا مساكين مساكين، وما علموا أن هذا العلم كما قالوا كما قال هؤلاء الأئمة إلهام، ويعرف بكثرة إيش الممارسة والاستفادة من كتبهم، استفادة من كتب هؤلاء. كلام الحافظ بن حجر الناس بعده عالة عليه في الحديث وفي الفتح، كتاب فتح الباري كان الشيخ يقول حق أن يسمى كتاب العلم غزير الفائدة وكثير الفائدة، وهؤلاء بعض الناس من أهل البدع يحركونه، حدادية يحركونه، كل مبتدع هذول يحركون إيش؟ يحركون السنة هكذا، ما يحركون الحافظ الحجر، ماذا الحافظ الحجر؟ هم يحركون السنة، يحركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في صحيح البخاري وشرحها الذي اعتمدها جميع علماء الأمة من بعد الحافظ الحجر. نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.